الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 21 من شهر ذي الحجة الحرام نواصل في درسنا متن مسائل الجاهلية، الدرس السابع. قال رحمه الله 35: التعبد بكشف العورات. وهذا من البدع التي لم يأذن الله عز وجل بها، فإن الله عز وجل أمر بالستر: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبابا يلعبون عراه قال: لا من الله استحيوا ولا من النبي صلى الله عليه وسلم استتروا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب عذاب القبر أنه كان لا يستتر من بوله، أي لا يستتر من أعين الناس، أو أنه لا يستر نفسه من البول. والمشركون كانوا يطوفون بالبيت عراه إلا أن يعطيهم الحمص ملابس من عندهم، والحمص قريش ومن ولدت، وكانوا يقولون: لا يجوز أن نطوف بالبيت في ثياب قد عصينا الله عز وجل فيها. وكانت المرأة تطوف وتضع على فرجها طوافا وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فمثل هذا التعبد لا يرضاه الله عز وجل، وإنما هذه البدعة ابتدعها قريش ومن إليهم من أهل الجاهلية، كما هو صنيع كثير الآن من الصوفية أن بعضهم يتعبد بالفروج. ربما بعض النساء يأتين إلى البدوي أو الدسوقي، وكان هنا في اليمن في قبر المساواة، وإذا لم تجد ما توفي به من النذور تصدقت بفرجها، وهذا والعياذ بالله ليس من دين الله، لأن الله عز وجل لم يأذن بذلك. ثم إن الفروج محرمة مطلقا إلا بما أباحه الشرع، وكشف العورات محرم مطلقا إلا بما أباحه الشرع. والمشكلة أنهم إذا تعبدوا لله عز وجل بمثل هذه الأمور نسبوها إلى دين آبائهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. وكونهم وجدوا آباءهم على هذا الفعل القبيح لا يدل على شرعيتها، كونهم وجدوا الآباء على هذا الفعل القبيح لا يدل على مشروعية هذه الفعلة الشنيعة، فإن الآباء لا سيما من كان على الجاهلية تجد منهم أمثال كثيرة، كما سمعتم قبل، يعني الزواج كان على 4 أنحاء، المرأة يكون لها 10 أزواج، يعني يقولون: وجدنا أبانا على هذا إذا نتعبد بهذا. والمرأة لا ترد يد لامس، يقال: خلاص وجدنا أبانا على هذا. هذا لا يصلح. الآباء قد يوجد منهم الفعل القبيح لا سيما مع وجود الجهل، وكثير من المشركين يحتجون بما عليه الآباء: إنا وجدنا آبانا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. فنحن مأمورون بالاتباع لا بتقليد الآباء والأمهات والمشايخ. ولم يكتفوا بهذا أنهم قالوا: وجدنا عليها آبانا، بل زادوا جرما أعظم، وهو نسبة هذا الفعل القبيح إلى الله عز وجل بقولهم: والله أمرنا بها، فجعلوا ربهم يأمر بالفحشاء. تعالى الله عن ذلك، فإنه لا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بما يخالف العقل السليم والفطرة المستقيمة، فإن دينه دين قويم جاء الله به ليتم به صالح الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليتم صالح الأخلاق. قد يقول قائل: نحن لا نرى مثل هذا الصنيع الآن في كثير من المبتدعة، يدخل تحته كل تعبد لم يشرعه الله، كل تعبد لم يشرعه الله يدخل تحت هذا المعنى، أو التعبد بالحرام، الموالد، تعبد بالذبح لغير الله، النذر لغير الله، الطواف على ما لم يشرعه الله، كل هذه من التعبدات الباطلة، اجتماع الرجال والنساء في الموالد وفي ختم المصحف وفي دعاء ختم القرآن وما يحصل مع ذلك من الشر، كل هذا من التعبد بما لم يشرعه الله عز وجل. قال 36 التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله عز وجل أباح لهم الأنعام، أباح لهم الأنعام، يركبوا منها ما شاءوا ويذبحوا ما شاءوا ويشربوا مما شاءوا من ألبانها، فقسموها، سيبوا بعضها، قالوا لا يجوز أن تركب، وحموا ظهر بعضها عن الركوب والاستفادة، ومنعوا بعضها من النحر. المهم صار لكل واحد منهم مجموعة من النعم يتركها سائبة ويحميها، حتى أنه يحميها من إتيان بعضها، لأنه قد وصل إلى مرحلة يحمى فيها ويحمى عن العمل. فهذه ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وتحريم الحلال جرم عظيم، كما أن تحريم تحليل الحرام جرم عظيم، بل من استحل شيء معلوم من الدين بالضرورة حرمته كفر، ومن حرم شيء معلوم من الدين بالضرورة يعني حله كفر، كمن يحرم اللبن أو يحرم كذلك العسل أو من يحل الخمر. فالله عز وجل تعبدنا بأكل الحلال والتنعم به، وتعبدنا بترك الحرام والبعد عنه، والمشركون كانوا يتعبدون بترك الحلال تقربا إلى الله عز وجل. فهذه بدعة، بدعة كفرية. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان إلا فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وأيضا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني حجروا بعضها على بعض القوم وأباحوا بعضها لبعضهم. فمثلا الميتة إذا ماتت وفي بطنها جنين يحرمونه على زوجاتهم وأبنائهم ويبيحونه لأنفسهم، وكل هذا افتراء على الله ساء ما يحكمون. 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أيوة المسيح ابن مريم اتخذوه ربا من دون الله عز وجل كما اتخذوا الأحبار والرهبان. فقد جاء في هذا حديث يصحيح بعض أهل العلم ويضعفه بعضهم من حديث عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال: يا رسول الله ما عبدناهم، قال: أليس إذا أمروكم بأمر فعلتموه، أو إذا حل لكم الحرام فعلتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال فعلتموه؟ قال: نعم. قال: ذلك عبادتهم. فلذلك قال السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالواجب على المسلم أن يتعبد لله عز وجل بشرع الله، ويستفيد من علمائه بما لا مخالفة لدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزلات العلماء تترك، أما اتخاذ العلماء وما في مصافهم يعني بأخذ أقوالهم حجة ولو كانت مخالفة للدليل من القرآن والسنة هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة النصارى وفتنة اليهود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ما هو هذه الربوبية؟ هل قالوا بأن الأحبار والرهبان وعيسى هم الذين خلقوا السماوات والأرض وهم الذين يتصرفون في الليل والنهار؟ لا، لم يقولوا هذا، فهم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، لكنهم اتخذوا أقوالهم حجة في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. ويتفرع من هذه المسألة ما تقدم من المسألة بالحكم بغير ما أنزل الله. فالناس يقولون في هذه المسألة: من أطاع العالم فيما حرم الله عز وجل معتقدا أن قول العالم أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله أو أن حكم الله لا يصلح في هذا الوقت، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وأما من اتخذ قول العالم في التحليل أو التحريم لشبهة أو لهوى أو لدنيا، فهذا كفره كفر أصغر غير مخرج من الملة. واليهود والنصارى عندهم غلو من جهة في علمائهم، وعندهم تفريط من جهة أخرى لا سيما في الأزمنة المتأخرة، فإن رهبانهم وبطارقتهم مر عليهم زمن من الأزمان يقتلون ويصلبون ويقهرون، فقاموا عليهم بالثورة، وكان من أواخرها الثورة الفرنسية في القرن 17، والتي منها صدرت الديمقراطية للعالم. فالثورة الفرنسية في القرن 17 هي المجدد للديمقراطية التي دعا إليها أفلاطون ودعا إليها أرسطو ودعا إليها غيرهم من الفلاسفة قبل الميلاد. إلا أن الديمقراطية قبل الميلاد كانت مطبقة في مجموعة لا تزيد عن 5000، كانت مطبقة في مجموعة لا تزيد عن 5000 في مدينة روما، وإذا زاد العدد عن 5000 لابد أن يتخلصوا من الزائد، إما بقتله وإما بنفيه وإما بأي وجه من أوجه التخلص. وجعلوا هؤلاء 5000 يحكم بعضهم بعضا، ما أحد حاكم على أحد، وجعلوا حكم الشعب لنفسه، وهم 5000. ومع ذلك هذا الفعل منهم مناقض لدلالة العقل والفطرة والكتاب والسنة قبل ذلك. ثم تبددت هذه الفكرة إلى أن جاءت الثورة الفرنسية في القرن 17، ونادوا إلى إحياء منهج الديمقراطية، لما يعني لما حصل فيهم من فشو تسلط الرهابين ومن إليهم بالقتل والبطش والظلم وغير ذلك من الأحكام التسلطية. فجاءوا بدين جديد وهو دين العلمنة، وهو فصل الدين عن الدولة بسبب تسلط الرهبان. فبدل الغلو المفرط الذي كان في الرهبان، وهو أخذ أقوالهم على أنها أدلة شرعية، وصلوا إلى فصل الدين عن الدولة، وإلى الآن ينادون بفصل الدين عن الدولة، ونشروا العلمانية وهي فرع من فروع الديمقراطية، لأن الماسونية والعلمانية والديمقراطية والحداثة هي مذاهب فكرية متقاربة مهمتها نبذ الدين والإقبال على الحرية الفردية والحرية الشخصية. وقد قلدهم كثير من المسلمين في هذا، فلو نظرت إلى الدستور المصري أو كذلك الدستور اليمني أو كثير من الدساتير تجد أنهم يجعلون من مبادئهم أن الديمقراطية يعني متداخلة في هذه البلدان، وهي حكم الشعب نفسه بنفسه. ومن أواخر من دعا إلى علمنة اليمن هذه المدبرة الماسونية توكل كرمان، حيث دعت في تغريدة لها قبل أيام فيما يسمونه بتويتر إلى أن اليمن لا يصلح حاله إلا بإقامة العلمانية، وهو فصل الدين عن الدولة، وهذه ردة، هذه في حد ذاتها ردة. من دعا إلى العلمانية وهو يعرف ما تعني العلمانية فهو مرتد خارج من دين الإسلام مارق. فالواجب علينا أن نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الكتاب والسنة، مع احترامنا لهم وتقديرنا لهم وعدم الخروج عليهم والإفتات عليهم، لكن كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب القبر أي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل عند موته يقول اتقي زلة العالم، اتقي زلة العالم. قال 38 للحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الإلحاد في الصفات هو الميل بها عن معناها الشرعي، مأخوذ من كلمة لحد، واللام والحاء والدال في لغة العرب يدل على الميل، ومنه سمي ما يحفر في أسفل القبر لحدا، لأنهم يميلون باللحد إلى الداخل إلى جهة القبلة، فسمي الميل بآيات وأحاديث الأسماء والصفات إلحادا، لأن الله عز وجل ذكر هذه الآيات وهذه الأحاديث أوحاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان ما دلت عليه من المعاني الحقة، ثم اتخذها الكفار وألحدوا فيها، وهكذا من تابعهم من المبتدعة. لأن الإلحاد في الصفات أنواع، أولا إلحاد المشركين وهو تسمية آلهتهم بأسماء الله عز وجل أو وصف آلهتهم بصفات الله عز وجل. الثاني إلحاد النصارى وهو تسمية عيسى بالأب أو تسمية الرب بالأب والابن وروح القدس، تسمية الرب بما لم يسمي به نفسه، ومن تابعهم. الثالث إلحاد الجهمية وهو تعطيل الله عز وجل من الأسماء والصفات، فيزعمون أن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، وليس من أسمائه السميع ولا البصير ولا الخبير. الرابع إلحاد المعتزلة، حيث يثبتون الأسماء وينفون الصفات، فيقولون سميع أي اسمه السميع يأمنون بذلك ولكنه بلا سمع، بصير بلا بصر. الرابع الخامس إلحاد الأشاعرة، وهو زعمهم أن الله عز وجل له أسماء ثابتة وصفات ثابتة لا سيما الصفات السبع، وينفون بقية الصفات لعدم دلالة العقل عليها، وهذا مذهب الرديفة، إنه إن لم يدل العقل عليها فقد دل النقل عليها، والنقل مقدم على العقل لأن النقل وحي من الله عز وجل بخلاف العقل، إذ قد يتغير الحكم العقلي بسبب تغير الشبهة وبسبب التأثر بالعوامل الخارجية من هوى النفس وكذلك من فتنة الشيطان ومن مجالسة المبتدعة إلى غير ذلك. عندنا الدليل النقلي مقدم، ثم لو قدر أن الدليل العقلي أيضا دليل، الدليل العقلي الصحيح لا يمكن أن يناقض الدليل النقلي الصحيح، العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. وعلى هذا بنى شيخ الإسلام كتابه درء تعارض العقل والنقل لبيان فساد هذه الشبهة العظيمة التي باضها الشيطان وفرخ في قلوب في رؤوس أوليائه وفي قلوبهم. السابع إلحاد المفوضة، إلحاد المفوضة، حيث زعموا أن هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تقرأ في باب الأسماء والصفات ليس لها أي معنى، لا تدل على أي معنى بتاتا، وإنما كما تقرأ كاف ها يا عين صاد يقرأ الرحمن على العرش استوى، وكما تقرأ ألف لام ميم صاد يقرأ بل يداه مبسوطتان. إذا سألت أحد من العلماء عن معنى كاف هاء عين صاد هل سيأتيك معناها؟ ما سيأتيك معناها. إذن عند أنت لا تسأله عن معنى بل يداه مبسوطتان، لأن هذا القرآن ليس له معنى. هذا من أقبح أنواع الإلحاد، لأنه بسببه انتشر الملحدون من غير هذا الفكر. قالوا أنتم ما عرفتم المعاني، نحن نأتيكم بالمعاني. معنى اليد القدرة، ومعنى الاستواء الاستيلاء، ومعنى الغضب الانتقام، ومعنى الرضا الإحسان، وهكذا. الثامن إلحاد الممثلة، إلحاد الممثلة، حيث زعموا أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين المربوبين. فهذه مجموعة من أنواع الإلحاد على التفصيل. والإلحاد قد يقع أيضا بأمرين، قد يقع في الآيات الكونية، وقد يقع في الآيات الشرعية. قد يقع في الآيات الكونية كالسماوات والأرض والبحار والجبال والأنهار، وذلك بدعوى أن مع الله شريك أو معين أو ظهير. وهكذا يقع الإلحاد في الآيات الشرعية بتكذيبها أو بردها أو بتحريفها وتأويلها. والله عز وجل قد توعد الملحدين بقوله وذر الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون على هذا الإلحاد وهذا اللعب بآيات الأسماء والصفات. قوله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أي تيقنوا في أنفسهم أن الله لا يعلم أعمالهم، وهذا هو السبب الذي جعلهم يلحدون في آيات الله ويضيعون شرع الله لجهلهم برب العالمين. وإلا لو أثبتوا الأسماء والصفات وعلموا ما لله عز وجل من الحق وسارعوا في مرضاته وابتعدوا عن معصيته وتعلموا الشرع لسلم لهم دينهم. التاسع والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. تقدم معنا أنواع الإلحاد في الفقرة السابقة، وزد على هذا أنهم يلحدون في الأسماء. والإلحاد في الأسماء بأمور: الأمر الأول تسمية الله بما لم يسمي به نفسه، الأمر الثاني تسمية الآلهة المعبودة المربوبة التي تعبد من دون الله عز وجل بأسماء الله المختصة، كتسمية اللات من الإله والعزة من العزيز. الثالث الزعم أن الله لا أسماء له، أو حتى نفي اسم من أسماء الله الثابتة. فالكفار هنا أنكروا اسم الرحمن، وهل هذا الإنكار منهم على عدم المعرفة أم على المكابرة؟ لأنه قد جاء في بعض أشعار العرب: ألا غضب الرحمن ربي يمينها، ألا غضب الرحمن ربي يمينها. بل إنهم سموا مسيلم الكذاب رحمن اليمامة، مع أن اسم الرحمن من الأسماء المختصة، وهذا من أنواع الإلحاد. فيقال لعل بعضهم لم يعلم بأن اسم الرحمن من أسماء الله، أو لعلهم نفوا اسم الرحمن على سبيل المكابرة. فلذلك قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وجاء اسم الرحمن على صورة الوصفية والتابعية، وجاء على صيغة الاسمية في كثير من المواطن: الرحمن على العرش استوى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. إلا أنه قالوا من باب الفائدة: سبحان الله، اسم الله الاسم الوحيد الذي يدعى مع إضافة الياء وبقاء التركيبة التي هو عليها يا الله. أما بقية الأسماء ما يصلح تقول يا الرحمن، يا الرحمن، يا الرحيم، يا الرزاق، إذا دخلت الياء حذف الألف واللام. إلا في لفظ الجلالة الله، فإنه يبقى على ما هو عليه يا الله. ويخبر أيضا عن الله به الله الرحمن الله الرحيم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فالواجب على الإنسان إجراء أدلة الأسماء والصفات على ما جاءت عليه بدون إلحاد، لهذا يقول أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن فكل المبتدعة من أشاعرة وجهمية وماتريدية وصالحية وسالمية وكلابية هم يتابعون الكفار حين ينفون الأسماء والصفات أو ينفون بعض الأسماء أو بعض الصفات، نسأل الله السلامة. إذن بهذا تعلم أن عظم الضلال الذي وقع فيه الناس هو بسبب مشابهة الكفار والسير على سيرهم والأخذ بأثرهم، والله المستعان.